أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرج عنا بهم يا كريم. اللهم بحق محمد وآل محمد سددنا وأيدنا ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وخذ بأيدينا في كل خطوة نخطوها على هذه الأرض في هذه الحياة، وخاصة خطوات دراستنا، اجعلها اللهم خالصة لوجهك الكريم، وسددنا وأيدنا ووفقنا فيها لكي نتقرب إليك، واجعلنا من خدام دينك ومن خدام مذهبك ومن خدام الإنسانية جمعاء بحق محمد وآل محمد. صلوا على محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، إلى أرواح شهدائنا العظام، إلى كل من مات على حب آل محمد، أرواح مراجعنا العظام، أرواح موتاكم موتى السامعين، وخاصة إلى روح أستاذ الفقهاء والمجتهدين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. رحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الصمد الذي لم يلد ولم يولد. صدق الله العلي العظيم. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى ومنه هذه السنة بالمسألة 14 من النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما في نفسه. لا زال كلامنا في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. إذا تريدون على كتابي صفحة 135 135 النوع الرابع مما يحرم التكسب به، كما تتذكرون، كان عنوانه ما يحرم لكونه عملا محرما في نفسه. ما يحرم لكونه عملا محرما في نفسه. إنما أعيد لكي يتذكر من كان حضر منكم بداية هذا النوع الرابع، ولمن لم يحضر، لأنه بعض الطلاب لم يحضروا من بداية هذا النوع، فنتكلم بعض الشيء عن هذا النوع لكي ندخل في هذه المسألة 14. هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به عنوانه ما يحرم لكونه عملا محرما في نفسه. تتذكرون قلنا إن هدف الفقيه من الكلام في المكاسب المحرمة بصورة عامة، كالشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أو غير الشيخ الأنصاري، ممن بحث وممن سيبحث في هذا العنوان المكاسب المحرمة، ما هو هدفه؟ قلنا الهدف الأساسي له هو أن يقف ويشخص موقف الشريعة، موقف الشارع من المعاملات بصورة عامة، متى تحرم ومتى لا تحرم. ولكن المقصود بالحرمة هنا الحرمة الوضعية، يعني قلنا سابقا عندنا حرمة تكليفية وعندنا حرمة وضعية. في غير المعاملات نتكلم عادة عن الحرمة التكليفية، مو صحيح؟ شرب الخمر، الكذب، ما أعرف إيش غيره. حرمة تكليفية هي هذه اللي هي ما يترتب عليه الإثم أو ما يترتب عليه العقوبة من الأفعال، كل فعل يترتب عليه إثم والعياذ بالله أو عقوبة منه سبحانه وتعالى، يؤاخذ عليه كما يعبرون أيضا، هذا نسميه حرمة تكليفية. وعندنا حرمة وضعية. حرمة الوضعية ما معناها؟ حرمة الوضعية ترادف البطلان. عندما أقول يحرم بيع الخمر فقصدي شنو؟ يمكن قد يكون قصدي الحرمة التكليفية، يعني أنه هذا البيع يترتب عليه إثم كما يترتب على الكذب، ويمكن أن يكون قصدي يحرم بيع الخمر بالحرمة الوضعية، يعني بيع الخمر باطل. وقلنا احنا سابقا من أول ما دخلنا هذا الكتاب، قلنا البطلان ما معناه؟ معناه عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها. كل معاملة اللي يريد يسويها بين شخصين، اللي يجريها شخصين، هذول كان عندهم شنو؟ قصد أن يترتب أثر عليها. مثلا بالبيع شنو الأثر المقصود؟ النقل والانتقال، أنه المبيع ينتقل للمشتري والثمن ينتقل إلى البائع. فإن كانت هذه المعاملة صحيحة معنى الصحة ترتب هذا الأثر المقصود من المعاملة. فعندما يحكم الشارع بأن هذه المعاملة صحيحة، إذن معناه أنه رتب الأثر المقصود من المعاملة عليها. وعندما نقول بالبطلان يعني خلافة، يعني الشارع لا يحكم، يرحمكم الله، لا يحكم بترتب الأثر المقصود من المعاملة عليها. يعني النقل والانتقال اللي كنا نقصده احنا عن البائع والمشتري، عندما تكون المعاملة باطلة هذا النقل والانتقال شبي لا يترتب. هذا معناه شنو؟ بطلان المعاملة. الهدف الأساسي للفقيه، هذا شاهدنا هنا، الهدف الأساسي للفقيه في المعاملات أن يشخص الحكم الوضعي للمعاملة، هل هي صحيحة أم هي غير صحيحة. هذا هو الهدف الأساسي، وهذا هو الهدف الأساسي في جميع ما يطرح في هذا الكتاب الشريف وما شابهه، اللي كتاب المكاسب أو بعض الأحيان يعبرون عنه بالمتاجر. مو هذا هو هدف الفقيه، أن يشخص حكم المعاملة من حيث الصحة والبطلان. وهذا حتى يصل إلى هذا الهدف اعتاد الفقهاء ومنهم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أن يبدأوا بالوصول إلى هذا الهدف بهذا الكتاب الشريف المكاسب المحرمة، هذا الكتاب المبارك. وإلى يومك هذا كل من يبحث في المكاسب يعتبر المتن هذا المتن، متن المكاسب اللي احنا هنا ندرسه، المكاسب المحرمة. هذا المكاسب المحرمة الشيخ رحمة الله تعالى عليه قسم هذه المكاسب المحرمة، يعني المكاسب الباطلة، محرمة يعني باطلة، قسمها إلى عدة أنواع، وإن شئت فعبر إلى عدة أبواب. تذكرون بدينا ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة، تذكرون؟ وهكذا مشينا إلى أن وصلنا إلى هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به. يحرم التكسب به يعني شنو؟ ستضح، يبطل التكسب به. النوع الرابع اللي وصلنا له هذا عنوانه لكونه عملا محرما في نفسه. ومن نقول عملا محرما في نفسه يعني عمل محرم تكليفا، يعني هذا الباب، هذا الباب الهدف الأساسي منه هو الوصول، نفس ذاك الهدف الأساسي أن نصل إلى حكم المعاملة. يقول المعاملة أحيانا تكون باطلة لأي سبب؟ بسبب أنه متعلقها عمل محرم تكليفا. هسه عرفنا هنا شلون العلاقة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في هذا النوع. هذا النوع المعاملة فيه باطلة، ليش؟ لأنه متعلق المعاملة عمل محرم. أضرب لك مثال وانت نجي نطبقه هنا هسه. مثلا من جملة الأعمال، ونسرد وهكذا إلى يومنا هذا، الفقهاء يسردون في هذا النوع جملة من الأعمال اللي هي بنفسها محرمة تكليفا، محرمة تكليفا. أوكي؟ فمثلا خذينا أفرض التصوير، خذينا قبل هاي المسألة مباشرة الغناء، خذينا جملة من المسائل، مثلا الغناء، الغناء المعاملة التي متعلقها يكون الغناء باطلة أم غير باطلة؟ هذا حتى نصل إلى هذا الحكم أنها باطلة أو مو باطلة، كون نبحث بإيش؟ إنه الغناء بنفسه هو حرام تكليفاً لو مو حرام تكليفاً. إذا وصلنا إنه الغناء حرام تكليفاً وصلنا إلى هدفنا الرئيسي، فالمعاملة التي متعلقها الغناء تكون باطلة. يعني يفرض احنا وصلنا إلى أن كل صوت لهوي هو غناء وهو محرم، إلا لربما ما استثني استثناه المشهور الشيخ طلع خلط بين هذا حرام وذاك حرام وهذا ما يصير وذاك مدري وهذا مدري شنو، هذا لا تقول بعض غناء ولا تقول رثاء ولا تقول مدري شنو، التغني بالقرآن حرام، الرثاء إذا كان غناء حرام، المدري حتى خطية هاي قطع رزقها يا هي المغنية، خطية التي تزف العرائس هسه هي عيشتها على زفة العرائس، لحقتها وقلت هذا حرام وهذا حرام. حتى هاي المغنية التي تدف العرائس مع أنه المشهور أنه غناءها عليه السلام ورحمة الله، المشهور أنه المغنية التي تدف العرائس غناءها حلال، قال لا هذا إذا غناء وما يثبت الاستثناء ها هذا حرام. فإذا كان العمل حرام، إجا واحد من الناس قال عمي باكر زفت ابني وهو هذا الوحيد عندي أنا، أريد أجر لي مغنية تزف العرائس تزف العروس وبشرطها وشروطها، يعني لا يطلع منها صوت ولا يدخل التي لا يدخل عليها الرجال تذكرونها، ولا يدخل عليها الرجال ولا دي جي وياها ما أدري شنو هو، ولا صوت والدنيا مقلوبة والناس طب على ناس ما تدري هذا ذكر ما أدري نثية، لا كل هذا ماكو، جيب مغنية وعلى كيفهم وخافهم عندكم مشكلة بأغاني أليسة وما أدري هي، خلي تغني لنا طلع الفجر علينا شاهي هجرة لو زفت عرس يا سيشي هذا أجيبها، يصير لو ما يصير أأجرها. شوف هسه المعاملة شنو صارت؟ إجارة. متعلق هاي المعاملة شنو العمل؟ غناء. باطلة لو مو باطلة؟ قلنا حتى أعرف باطلة لو مو باطلة كون أشوف العمل هذا حرام لو مو حرام، لأنه بالإجارة أفرض خذيته أنتم باللمعة وخذيته لحد اليوم يقولونه متعلق الإجارة المفروض أن يكون عملا محترما، يعني عملا محللا أحله الله. حينئذ جواب هذا سؤالنا لابد أن يمر بمن؟ أن غناء المغنية التي تزف العرائس حلال أم حلال؟ إذا قلنا حلال ها؟ حينئذ الإجارة شنو يصير حكمها الوضعي؟ صح صحيح. وإذا قلنا هذا الغناء تكليفاً حرام، حينئذ المعاملة اللي هي الإجارة شنو تصير؟ باطلة. شوف إذن إحنا شوف في كل هذا النوع الرابع كل مسائل اللي نطرحها راح تشوف وشفتوا أنتوا أنه محل بحثنا هو الحكم التكليفي للعمل، التصوير الرسم والتصوير حرام تكليفة لو مو حرام تكليفة، الغناء حرام تكليفة لو مو حرام تكليفة، التشبيب المدرية هو كل المسائل نبحثها هنا بهذا النوع من حيث الحكم التكليفي، ولكن مو هو هذا هدفنا الأساسي، هدفنا الأساسي الحكم الوضعي. بس ما نقدر احنا نصل إلى تشخيص الحكم الوضعي إلا بعد أن نشخص حكم هذا العمل من حيث التكليف، هل هو محرم تكليفاً أم غير محرم تكليفاً؟ إذا ما محرم تكليفاً صحيحة، إذا محرم تكليفاً باطلة. بس طبعاً أنت من نقول هذا محرم لو ما محرم هذا يراد له جهد جهيد وبحث استنباطي محترم ومفصل حتى نصل حرام لو مو حرام، وحتى من نصل إلى حرام لو مو حرام بعد تكون شنو همّن؟ تفاصيل الحرمة، شنو بالضبط مصادق الحرمة؟ متى تتحقق الحرمة؟ شروط هاي الحرمة التكليفية شنو شنو؟ كلهن هذا نكون احنا شنو؟ نبحثهن في كل مسألة مسألة. من ضمن هذه المسائل اللي نبحثها في هذا النوع الرابع مما يحرم التكسب به، وهو ما يحرم التكسب به لكونه عملا محرما يعني تكليفا في نفسه، هذه المسألة اللي راح نبدي بيها، فاكهة المجالس. شون حلوة فاكهة المجالس. شنو فاكهة المجالس؟ الغيبة والعياذ بالله. عاذنا الله عاذنا الله وأبعد عنا سخطة الغيبة. إذن هسا عرفتوا ليش إحنا عليك السلام ورحمة الله، ليش الفقيه يجي ويتكلم في حكم الغيبة تكليفا في المكاسب المحرمة
حتى يصل
الوضع. فأنت لا يغيب عنك هذا الهدف، الهدف الأساسي هو الحكم الوضع، بس هذا الحكم الوضعي لا أستطيع أن أشخصه إلا بالمرور بتشخيص الحكم التكليفي. فما هو الحكم التكليفي للغيبة؟ هذا هاي المسألة اللي راح أشوفها طويلة في تفصيلاتها وعريضة كلها حتى إحنا نصل إلى هذا الحكم، هل هي حرام تكليفاً أم لا؟ وعندما تكون حراماً تكليفاً شنو مصادقها؟ شنو حقيقتها؟ شنو شروطها؟ شنو 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 شنو؟ كلهن هذني حتى نعرف شنو حكمها التكليفي. وليش حتى نعرف حكمها التكليفي؟ مو لأننا نريد أن نعرف حكم الغيبة التكليفي فقط وفقط، ولا وإنما حتى نصل إلى تشخيص الحكم الوضعي. هذا شغلنا. هذا السؤال هذا السؤال هذا السؤال احنا ان شاء الله انا ذاكر هنا وراح نذكرها من اليوم جمله من النقاط لابد ان نمر عليها قبل ان نبدا بالكلام التفصيلي للشيخ رحمه الله تعالى عليه. النقطه الاولى كمقدمه قبل لا ندخل بكلام الشيخ، هذه النقطه اللي قلت لك اياها، انه نحن ما هدفنا من الكلام في الغيبه وما هدفنا من الكلام في كل المكاسب المحرمه. هسه اتضح شنو هدفنا من الكلام في الغيبه؟ ان نعرف حكمها التكليفي، بس مو لانه حتى نعرف، مو هو هذا هدفنا الاساسي، وانما حتى نعرف الحكم الوضعي. يعني شنو الحكم الوضعي المترتب على الغيبه؟ شنو من حكم وضعي؟ يعني اذا اجى فد واحد وقال الزيد من الناس أو عبيد، قال أنا أريد مثلا أستأجرك حتى تغتاب فلان من الناس. يعني مرة يجي واحد يأجر لي عامل بناء مو، أو يأجر نجار، يأجر معلم، يأجر سائق، يأجر مغنية، ومرة يريد يأجر مغتاب. شغل هذا يا بشنو؟ الغيبة. يغتاب فلان من الناس، فما حكم هذه المعاملة؟ هل هي باطلة أم هي صحيحة؟ إذا قلنا إذا أريد نعرف باطلة لو صحيحة كون وين نروح؟ الحكم التكليفي للغيبة. هذا هو هسه هدفنا هنا بهاي المسألة. قد يقال ويسأل أو يستشكل أو يتوهم أنه أنتم صديق كذا، يعني أكو واحد، يعني ما معقول أكو واحد يجي يأجر واحد من الناس وشنو هذا ينطي يفرض 100,000 200,000 على شنو؟ على غيبة حتى يغتاب؟ يعني أنتم شايفين هالشيء سامعين هالشيء؟ شوف هذا هو السؤال. سابقا يعني في قبل يعني زمان الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري، البعض ولربما منهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه كانوا يقولون أنه ماكو يعني ماكو شي معامل يجي واحد يأجر لواحد حتى يغتاب. يا بشا أنتوا هذول الفقهاء اللي تقولون ما أكو أو قليل أو نادر أو لا يقع، ما أكو، لعد شلون يبحثون الغيبة بالمكاسب المحرمة؟ هذا الفريق قال لأنهم احتاروا، الفقهاء احتاروا وين يبحثون الغيبة، ماكو مكان وين وين يبحثونها، فلم يجدوا لها مكانا إلا في المكاسب المحرمة. ولهذا تذكرون أنتم الشيخ الأنصاري نفسه رحمة الله تعالى عليه في بداية الكتاب، يعني في بداية هذا النوع، في بداية هذا النوع الرابع، قال ترى يا جماعة المسائل اللي راح نذكرها احنا هنا، هذا فقط وفقط تأسيا ومتابعة لمن سبقنا في البحث، اللي سبقونا بالبحث، اللي سبقونا بالبحث. الله صلى على محمد وآل محمد. احنا نكمل بعدين، ما لنا علاقة بالهذا. زين، ايه، فهذا الفريق اللي يقول انتوا ليش ذاكرين الغيبة، ومنهم جناب الشيخ، شوفوا هذا الشيخ اللي قاعد بالاستوام المستعسر، قال شنو ذاكرين هاي الغيبة بالمكاسب المحرمة اذا كان هدفكم انتوا البطلان والصحة، صار لك نص ساعة تحكي. هؤلاء الفقهاء قالوا، ومنهم لربما الشيخ الأنصاري، قالوا والله احنا شو نسوي، ماكو مكان للغيبة، بحث الفقهي ما فجبناها هنا، خليناها هنا بعد شو نسوي. ولهذا الشيخ الأنصاري هذا شاهدي كان قبل لا يبدأ بهذا النوع الرابع والمصادق مالته، إذا ترجع لعبارته قال: وجرت عادة غير واحد من الأصحاب على ذكر مجموعة من المصادق هنا من العناوين، واحدة هم بعد تبع لهم، وإن كان بعض هذه العناوين أصلا ما له علاقة بالمكاسب، قصده ببعض هذه العناوين والله أعلم واحدة من هذه العناوين الغيبة، يعني الغيبة جابها على المكاسب. بل صرح بعض الفقهاء، صرح بأن وقال أصلاً الغيبة لا علاقة لها بالمكاسب، وإحنا هتشي نجيبها وين نحطها بالمكاسب، لأنه ما هو مكان. أقول هذا لربما هذا الكلام كان صحيحاً ذاك الوقت. يعني شنو صحيح ذاك الوقت؟ يعني ما أكو ناس يجون يأجرون ناس حتى شي يسوون، يغتاب. أما اليوم أنت تشوف الحياة كلها، حياة كلها، شوف الإعلام، وخاصة الإعلام غير على قولتهم المتعهد، يعني غير الملتزم، شنو شغله؟ هسه أنت تروح للفيس، تروح للنت، تروح للستلايتات، من الصبح لليل شنو شغلهم؟ غيبة. طيب هذا من فاتح لش اسمه؟ فاتح له افرض قناه وجايب ناس تشتغل، هذا شنو شو مشغله مثلا حتى شو يسوون؟ حتى يغتابون. هسه اصلا صارت ملايين الدولارات بل مليارات الدولارات معاملات متعلقها شنو؟ الغيبه. طيب هسه هاي الملايين اللي هذا ايش علينا احنا؟ حتى لو 5000 ينطي، حتى لو ربع ينطي، ربع دينار، ربع يعني 1250 دينار غيبة واحدة، هيك البسيطة هاي، اغتاب فلان زيد من الناس، يلا شنو الحكم؟ فكان لابد من أن نبحث هذه الغيبة، يعني هذا العنوان في هذا المكان. هذه النقطة الثانية اللي طرحناها كمقدمة قبل لا نبدي. مقدمة أيضا تمهيدية، خلي نشوف الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما الذي سيقوم به في هذه المسألة، أو كما أعبر أنا محطات البحث في المقام. ما هي المحطات التي سنقف فيها أو عليها الواحدة تلو الأخرى في هذا في هذه المسألة لكي نحقق هدفنا؟ أنا أريد نعرف الغيبة متى تكون محرمة، متى لا تكون محرمة، حتى نعرف شنو إذا كانت محرمة باطل معاملة، إذا كانت حلال شنو ليست بباطلة. ما هي المحطات التي سيمر عليها قطار بحث أستاذ الفقهاء والمجتهدين المبدع بين المبدعين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه؟ هذه يعني الخطة العامة للبحث اللي راح نشوفها احنا ان شاء الله في هذا البحث، بحث الغيبة. المحطة الأولى ان شاء الله اللي راح نمر بيها، أول محطة، هي الاستدلال على حرمة الغيبة. شوف أول محطة راح نخلي رجلنا بيها، ما هي الأدلة التي تحرم الغيبة؟ فنذكر إن شاء الله هناك سيقول هو في بداية البحث أن حرمة الغيبة قامت عليها الأدلة الأربعة: الآيات والسنة، يعني الكتاب الكريم، والسنة والإجماع والعقل. هاي في بداية المسألة. ونستعرض هذه الأدلة، ولكن سنشاهد أيضا إن شاء الله نيناتنا سوى إن شاء الله راح نشوف أنه الشيخ الأنصاري مع أنه بداية البحث يقول قامت على حرمة الغيبة الأدلة الأربعة، إلا أنه عندما يستعرض أدلة الغيبة لا يذكر إلا النوعين الأول والثاني، يعني الكتاب والسنة، ويفوته سبحان الله ويفوته أن يذكر الدليل الثالث اللي هو الإجماع، والدليل الرابع اللي هو العقل. بس شوفوا النقطة اللي نريد نذكرها هنا، ونحن نستدل على حرمة الغيبة، محطة الأولى راح نستدل على حرمة الغيبة. شوفوا هسا أنتم فنيا بما تعلمناه نحن سابقا من البحوث، من كل بحوثنا، هذا أن يجي الفقيه ويبدأ أول خطوة من خطوات بحثه بأن يذكر الاستدلال على حرمة عنوان من العناوين، أول خطوة. أشنو رأيكم به فنيا؟ فنيا اللهم صل على محمد وعلى آله، فنيا تقبلون هذا أنتم؟ هي شوف فنيا أنت من تريد تبحث في العنوان من العناوين، أول خطوة من خطواتك الفنية هي شنو؟ هي التعريف المفصل بمن؟ بهذا العنوان اللي أنت جاي تبحثه. مثلا أنت تريد تبحث الكذب حرام أم لا، أول خطوة من الخطوات كون شنو؟ تعرف لنا ما هو الكذب، ما هي حقيقة الكذب، ما هي عناصر الكذب، أركان الكذب، بحيث كون تصير هذه الحقيقة شنو واضحة جدا. إن بعدين من تتضح هاي الحقيقة ويتضح محل البحث وموضوع البحث، حينئذ تدخل أنت بمن؟ في الاستدلال والأدلة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يبدأ هكذا بداية، وطبعا هاي مو أول مرة يسويها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأنه كثير من الموارد يبدأ الشيخ بالاستدلال ويتكلم ومفصل، ولا نرى كلاما في الحقيقة إلا وهو يريد أن يختم الكلام بهاي المسألة. ولكن فنيا أنت إذا تريد تكتب بحث، تريد تبحث فتبحث، خلي أول خطوة من خطواتك التعريفات، تعريف ما يتعلق بالبحث من مصطلحات، فتعرفها لغة، تعرفها اصطلاحا، تعرفها. لربما هسه احنا بعد اشكلنا على الشيخ، خلي شوي ندافع عنه، لربما يكون الابتداء بالأدلة، يعني ما فعله الشيخ هنا بالمحطة الأولى أن بدأ في ذكر الاستدلالات والأدلة، لربما من باب فني هو رآه فنيا. شنو هذا الباب؟ شوف أنت مو تقول أنا فنيا كون أبدي بمن؟ بالتعريف لغة اصطلاحا ما أعرف إيش، مو هيك تقول أنت؟ أقول لك سؤال، أنت مين تجيب هذا التعريف؟ لغة تروح للغة، اصطلاحنا مين تجيبه؟ من الفقهاء واحد، ومين بعد؟ ومن العرف هاي اثنين، وبعد مين تجيبه؟ الأهم نفس الأدلة، يعني آيات القرآنية، السنة النبوية المطهرة، عندما تتكلم عن الغيبة تلاحظها وين جاي تستعمل الغيبة، شنو المعنى اللي جاي تستعمل الغيبة فيه، هذا من أهم شنو مصادر الوقوف على التعريف الاصطلاحي. خو هذا إذا هو إذا صارت القضية هجي، أنه أنت تكون تشوف وين موارد استعمال الغيبة على لسان الشارع والمتشرعة، يعني على لسان الكتاب الكريم وعلى لسان السنة، فأنت المفروض إذن تبدي بالاستدلالات، اذكر الاستدلالات، خلي نشوف وين استعملت الغيبة، شلون استدلينا على الحرمة بها، حتى نقف على شنو حقيقة الغيبة، سعة وضيقة، يعني مساحة الغيبة. لربما أقول أنه الشيخ الأنصاري نظر إلى المسألة من هذا المنظار، هسا بعد هذا المنظار صحيح، ذاك المنظار صحيح، أنا لو تسألني فنيا أقول لك أنا الأول، يعني أختار أنه أنا قبل لا أبحث أي شيء كون أعرفه حتى يكون واضح بالنسبة لي، إذا عرفته وصير واضح حتى أعرف أنا طريقي شنو وأدواتي اللي يكون استعملها شنو. عموما هذه هي النقطة الأولى أو المحطة الأولى. سيستدل الشيخ الأنصاري في أول محطة في أول خطوة من خطوات البحث على الأدلة التي تحرم الغيبة. بس بهاي النقطة شوفوا بهاي النقطة بعدنا بالنقطة الأولى بعدنا بالمحطة الأولى. الشيخ الأنصاري من يستدل بالأدلة المختلفة على حرمة الغيبة فقد اعتدنا نحن على أن الشيخ الأنصاري من يجي يستدل في موارد كثيرة متعددة مرت علينا لا يتكلم في تفاصيل الاستدلال ومتى بالضبط وما هي الشروط التي مثلا بالغيبة تحرم الغيبة فيها، لا، وإنما المحطة الأولى اللي أسميناه سابقا مرارا وتكرارا الاستدلال على الحرمة في الجملة. في الجملة يعني شنو في الجملة؟ يعني على نحو القضية الموجبة الجزئية. يعني شنو؟ المهملة. وشيخ عباس وين؟ والمنطق ماكو. يعني شنو على قولتهم بعد بالمنطق؟ غير المسورة. يعني شنو؟ يعني الغيبة بصورة عامة. هسه لا تسألني شنو هي الغيبة، ولا تسألني شنو شروط الغيبة المحرمة، ولا تسألني شنو مساحة الغيبة بالضبط، ولا تسألني هذا المغتاب شنو شروطه، ولا تسألني هذا طريقة الغيبة شنو. لا لا، الغيبة بصورة عامة، الغيبة بصورة عامة. هذا العنوان. متى يحرم؟ أذكر لك الأدلة متى يحرم. طيب هذه هي المحطة الأولى. إذا كانت هذه المحطة الأولى وأنا جاي أستدل على حرمة الغيبة بصورة عامة، لا تسألني شنية الغيبة ولا تسألني شروطها وتفاصيلها، ولا الغيبة هذا اللي مفهوم العرفي اللي احنا عندنا مركوز ببالنا، هذا متى يحرم؟ ما هو الدليل على حرمته؟ أذكر لك الأدلة. بس أنت من أذكر لك الأدلة وجاي أقول لك من الأول أنه هذا جاي أتكلم لك أنا عن الحرمة على نحو الموجبة الجزئية، قطعا أنت شنو تريد مني هسه وراء هاي المحطة؟ تفاصيل. أتقول لي أنا يا عرفت الغيبة محرمة لهذه، ولكن ما هي شروط حرمة الغيبة؟ متى تحرم الغيبة بالضبط؟ شنو التفاصيل؟ هذا راح يتناوله الشيخ الأنصاري في المحطة الثانية. ولهذا المحطة الثانية عنوانها التحقيق في سعة ما يستفاد من الأدلة السابقة، يعني اللي طرحناها وين؟ بالمحطة الأولى. ولهذا بهاي المحطة الثانية راح نطرح مجموعة من الأسئلة نريد هذا شنو حكم الشارع بالنسبة إلها، هل هي غيبة محرمة أم لا بهاي المحطة الثانية. مثلا من ضمن هاي الأسئلة اللي راح نسألها مثلا، اللهم صل على محمد وعلى محمد، الغيبة هل هي من الكبائر أم لا بالمحطة الثانية؟ ومن نقول هل من الكبائر أم لا، كن نرجع علما للأدلة اللي ذكرناها بالمحطة الأولى ونناقشها ونشخصها. هل تختص حرمة الغيبة بالمؤمن يعني بالاثني عشري عليكم السلام ورحمة الله أم لا تشمل المخالف؟ تشمل لو ما تشمل؟ شوف هذه تفاصيل وين؟ بالغيبة، هاي بالمحطة الثانية. وقلنا كل هذه التفاصيل راح نرجع للأدلة اللي ذكرناها بالمحطة الأولى. سؤال آخر، الصبي المميز، صبي المميز يجوز اغتيابه أم لا؟ هذا مبالغ، مميز، وطبعا كلامنا احنا بالاثني عشر، يعني راح نثبت هناك إن شاء الله أنه غيبة المخالف جائزة، غيبة المؤمن هي التي غير جائزة. طيب مؤمن صبي مميز، المؤمن البالغ وهذا ما بعد حققنا، الصبي المميز المؤمن يجوز اغتيابه أم لا؟ السؤال آخر، تفصيل هذا في الغيبة يجب أيضا أن نرجع إلى الأدلة اللي مرت. مثلا لا، هسا احنا كل هذا كلامنا عن صدور الغيبة، يعني الغيبة نفسها، العمل نفسه نغتابه. لا لا، هو اللي نغتابه اللي يقولوا له المغتاب، المغتاب مو هي المصيبة، المغتاب والمغتاب اثنيناتهم مرة اسم فاعل ومرة اسم مفعول. هنا هسه كلامنا عن الصبي المميز اسم مفعول، يعني هل يجوز اغتياب الصبي المميز؟ يجي واحد يغتاب الصبي المميز،
شنو الفرق بين انه يغتاب بالغ او غير بالغ؟ ما هو الفرق؟
راح يجي ان شاء الله بالمحطة الثانية. هو هذا
بعد ينصب على انه هذا الصبي مميز، هل قيمته للاخرين محرمة او غير؟
اي هذا هم ممكن نبحث به، يعني هم ممكن بالغ. هذا هم تفصيل، هذا هم ممكن نبحثه بالمحطة الثانية. طيب المؤمن المجنون يجوز اغتيابه لو ما يجوز اغتيابه؟ اسم المفعول هذا المجنون، يعني يجي واحد يغتاب المجنون، يجوز لو ما يجوز، يحرم لو لا؟ هذه شوف هذه التفاصيل وغير هذه التفاصيل اللي بعضها ذكر الشيخ الأنصاري ولربما بعضها ما ذكر، تفاصيل كثيرة بعد انت كنت تبحث. احنا نعلمك هنا شلون تبحث، شلون تسبح وتروح بعد شنو تسبح انت، مو بس مو ذب من هذا الجسر، هذا جسر المجسر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الإيطالي اللي قالوا له جسر الفلتة بين قوسين، شايفين الجسر العالي اللي يعلمك تسبح، انت على كيف تسبح مو تروح ذب زرق من النار، ترى ما تطلع. انا مالي علاقة، ما لي اي علاقة، مو باكر عقبه يجونا بيت اسكاني وما ادري من هو وهذا وتعال انت علمت وانت المدري يا هو ايه قله انت مو يما قاعد زين يا بيه. هاي المحطه الثانيه، هاي المحطه الثانيه. اذا المحطه الاولى حكم الغيبه بصوره عامه في الجمله، المحطه الثانيه تفصيلات ذيك الحرب، نسال جمله من الاسئله ونذكر تفصيلاتها. المحطة الثالثة إن شاء الله، في المحطة الثالثة بعد أن ذكرنا أدلة الغيبة بالتفصيل وذكرنا تفصيلات حرمة الغيبة بالتفصيل، في المحطة الثالثة يأتي الشيخ الأنصاري فيتكلم في حقيقة الغيبة اللي احنا قلنا فنيا، يعني مذاقات بعده اللي فنيا كان المفروض هناك يذكر في المحطة الأولى. عموما بس ذكرت لك أنا التوجيه الشيخ الأنصاري. عموما في المحطة الثالثة، في المحطة الثالثة سنتكلم عن حقيقة الغيبة. هذه الغيبة اللي ثبت حرمتها شنو هي؟ متى تصدق؟ ما هي حقيقتها؟ ما هي ماهيتها؟ مثلا هذه الغيبة هل يعتبر في صدقها في حقيقتها أن تكون في مقام الانتقاص؟ مثلا واحد من الأسئلة هذا اللي راح نسأله هناك.
سلام عليكم.
سلام ورحمة الله، أهلا بالشيخ، حياكم الله. هذا سؤال راح نسأله هناك، يعني من يجي واحد على سبيل المثال خلي نختار مثلا أنه الغيبة هي ذكر المؤمن أو إفشاء صفة سلبية، خلي نقولها هسه، من صفات المؤمن التي فيه، التي فيه اللي يقولوا لها إظهار أو هتك الستر. الغيبة اللي احنا إن شاء الله راح نتكلم بها المحطة كلام طويل عريض، كلش طويل هذه في حقيقة الغيبة. افرض هسه طبعا المشهور هو هذا، أنه ليس كل كلام عن أحد الناس غائب هو يسمى شنو غيبة، وإنما يعتبر فيها المشهور هم إلى يومنا هذا إظهار عيب خفي، يعني مخفي، إظهار عيب مخفي. طيب هسه افرض انه الغيبة اظهار عيب مخفي، مو هذا من يجي زيد من الناس ويظهر عيب بكر من الناس اللي هو عيب خفي، هذا غيبة لو مو غيبة؟ كون نسأل جملة من الأسئلة، مثلا هل قالها هذه الغيبة عندما اظهر هذا العيب المخفي في مقام الانتقاص ام لا؟ لان البعض يقول الغيبة لا تصدقه إلا إذا كان في مقام الانتقاص، يعني مو مجرد كشف العيب، لا كشف العيب وكان قصدهم شنو ينتقص. وهذا وين احنا نبحثه، هل يعتبر قصد الانتقاص أم لا؟ هذا مثلا واحد من الأسئلة هناك راح نجيبه. سؤال آخر هناك هم إن شاء الله راح يجي، هل يعتبر كراهة ذكر المعيب لذلك العيب؟ يعني شنو زيد جاي يغتاب بكر حتى تعتبر هاي غيبة هل يعتبر أنه بكر يكره ذكر هذا العيب قدام الناس؟ لو ما يعتبر، إذا يعتبر هاي ما تصير غيبة إلا إذا كان بكر اللي هو اغتابوه يكره، أما إذا ما يكره ما يعتبر غيبة. هذا هم كون شنو نبحثه ونفصله. ومن نقول يكره أو يعتبر الكراهة، شنو معناته بالكراهة؟ شنو معنى الكراهة اللي هي داخلة في حقيقة الغيبة إن كانت داخلة؟ هذا هم كون بعد نتكلم به ونذكره. تقولون أنتوا ذكروا عيب، ذكروا عيب، شنو العيب؟ ما هو العيب؟ أو بعضهم يعبر بالنقص، ما هو النقص؟ شنو النقص؟ العيب أو النقص هل هو كل ما خالف الخلقة الأصلية؟ يعني الله سبحانه وتعالى عادة شلون يخلق الناس؟ خلقهم الصفات اللي موجودة، فكل شيء خلاف هذه الصفات يعتبر ماذا؟ عيبا، نقصا. هذا المقصود بالنقص؟ لو لا، الذي يعتبره العرف نقصا هو النقص، ما لنا علاقة بمن؟ بالخلقة الأصلية. أضرب لك مثال، هسه مثلا شوف، وهذا أتصور أنا المفروض مر عليكم بالعيوب، باب البيع باللمعة بالعيوب، خيار العيب، هناك هم يتكلمون أنه ما هو العيب، وراح يجينا هم بالتفصيل بالمكاسب إن شاء الله بالمستقبل. ما هو العيب؟ قسم من الفقهاء يقولون العيب كل ما خالف الخلقة الأصلية. هسه أفرض شوف، واحد جاي يبيع أمة، دائما هم إحنا هذا المثال مال الأمة نجيبه هنا، هسه وين ما مهم بس نجيب مثال حتى يصير واضح. الأمة هسه النساء خوش قد يصرفون فلوس على فد شيء، شنو هو؟ إزالة الشعر، مو صح؟ أشرب شوي ماء. مو إزالة الشعر. الله سبحانه وتعالى عندما يخلق الإنسان يخلق ويا شنو؟ شعر، بالرجل وبالمرأة. إذا أجت وحدة من النساء أو أما من الإماء ما عندها شعر، هسه هذا عيب لو مو عيب؟ ليش؟ كن نعرف المعيار في العيب. المعيار هل كل ما خالف الخلقة الأصلية؟ إذا كان هذا المعيار فهذا عدم انبات الشعر شنو يعتبر؟ عيب، عيب، لأن الخلقة الأصلية يكون تجي وياها شنو؟ شعر، يعني تجي قطعاتها كاملة، قطعاتها كاملة تجي ومضمونة من الدعامية للدعامية مثل السيارات يكون يجي وياها شعر. فهذا بناء على هذا التعريف شنو يصير؟ عيب. بينما إذا كان المعيار هو العرف، العرف ووحدة ما بيها شعر، عشان هاي يعتبرها من 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 أقوى الإيجابيات بالسيارة، من أقوى الإيجابيات، وما أقدر أقول بالمرأة، أقول بالسيارة على أساس من أقوى الإيجابيات بالمرأة أنهم تجي بدون شنو؟ أهم جمالية، وهم بعد ما لا تحط فلوس ولا كل شهرين مدري إيش قد مدري هذا وتروح مدري إيش تسوي. فشوف ما هو المعيار بالعيب. هذا الكلام وهذا النقاش كله يجي أيضا بالضبط وين؟ بالغيبة. ما حقيقة الغيبة؟ شوف جاي أسأله، ما حقيقة الغيبة؟ أنتوا تقولون إفشاء عيب أو إفشاء نقص، شنو هو العيب والنقص؟ هل هو ما كان خلاف الخلقة الأصلية؟ فمن تجي وحدة وتقول أوه هاي فلانة مش شون أم داها حتى شعره واحدة ما بجسمها، زين هسه هاي غيبة أو مو غيبة؟ على أي معيار؟ خلاف الخلقة الأصلية. بينما لو قلنا المعيار منه هاي مو غيبة صير. شوفوا يا أخوان أنتوا خلوا بالكم أنه إحنا جاي نتكلم غيبة أو مو غيبة، ومن نقول حرام لو مو حرام، حرام بهذا العنوان، غيبة لو مو غيبة. ما نجي نتكلم بعناوين أخرى، يعني قد إحنا نبحث ونسولف ونشخص نقول هاي مو غيبة لأن هذه مو خلاف الخلق الأصلي مثلا، هاي مو غيبة مو حرام، هذا مو معنى أنه هذا العمل اللي صدر مو حرام مطلقا. مو حرام من جهة الغيبة، قد يكون حرام من جهات كثيرة. يعني أفرض هذا إيذاء للمؤمن لو لا، انتهاك حرمة لو لا، هذا غير عم يصير حرام. بس احنا جاي نتكلم هذا غيبة حرام من ناحية الغيبة لو لا، هذا جاي نتكلم عنه، هذا جاي نتكلم عنه. يعني أفرض إذا اختارينا أنه الغيبة هي إفشاء عيب مخفي مع أفرض شنو، مع قصد الانتقاص، اللي تونا قلنا سؤال مع قصد الانتقاص، يلا تصير شنو؟ فإذا واحد أفشى عيبا مخفيا لا بي، هذا شنو يصير العمل؟ مو غيبة، يعني ليس حراما من جهة كونه، وقد يكون حراما من جهات عدة، من جهات عدة. أو نفس إفشاء الستر شنو هذا؟ هذا مو حرام؟ هذا حرام، بلي مو غيبة بس الواحد. ولهذا احنا ما جاي نتكلم بعد عن ذيك العناوين، جاي نتكلم فقط وفقط من هذه الجهة، كون غيبة لو مو كون غيبة. عموما هذه وجملة غيرها من الأسئلة إن شاء الله راح نتكلم عنها في المحطة الثالثة اللي هي بيان حقيقة الغيبة. بالمحطة الرابعة إذا شاء الله سنتكلم في كفارة الغيبة الماحية لها إذا والعياذ بالله صدرت الغيبة من شخص من الأشخاص، هل لها كفارة تمحوها، تمحو هذا العقوبة، تمحو الذنب؟ يعني جاي نتكلم بالحكم التكليفي، وقلنا نتكلم كله بالحكم التكليفي. نعم هدفنا أن نصل إلى الوضع، بس كل هذا الكلام بالحكم التكليفي. ما هي الكفارة؟ هل لها كفارة أم لا؟ وإذا كان لها كفارة فما هي هذه الكفارة؟ هذا اللي اغتاب هل له كفارة أم لا؟ هذا راح يجي إن شاء الله في المحطة الرابعة. هناك إن شاء الله راح نقول كفارة موجودة، ولكننا سنتردد بين رأيين، وسيكون هذا إن شاء الله عندما نصل إليه إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأبقانا الله أحياء. راح تشوفون من لربما أجمل الموارد من حيث الفقه الاستدلالي، لأن بي معركة أصول عملية وبي فد حلاوة فد شيء لطيف جدا إن شاء الله. هناك راح نتردد نقول أنه الكفارة هل هي إبراء المغتاب أم يكفي الاستغفار له؟ يعني الكفارة هل هي شنو؟ إبراء المغتاب، يعني المغتاب الذي اغتيبه، يعني هذا اللي زيد اغتابه اللي هو بكر، احنا خلينا نتفق انه بكر هو المغتاب باسم المفعول، وزيد هو هم المغتاب ولكن باسم الفاعل، يعني الذي صدرت منه الغيبة زيد، اللي وقعت عليه الغيبة بكر. الكفارة شنو؟ زيد اغتاب، شنو الكفارة؟ اثنين. راح نتردد بين اثنين ونذكر عملية الاستنباط هناك بالتفصيل، وايد جميلة هناك ان شاء الله راح تصير. قسم من الفقهاء قالوا الكفارة موجودة وهي واحدة ما ممكن غيرها، شنو هي؟ أنه بكر يبرئ ذمة زيد، ما لها أي طريقة. وأما إذا لم يبرئ ذمته فلا كفارة للغيبة. قسم آخر قالوا لا، مو إلا هاي الكفارة، هي أنه زيد اللي هو ياها وزيد اللي اغتاب اللي صدرت منه الغيبة يستغفر لبكر، يستغفر لبكر. وقسم منهم قالوا اثنيناتهم، هم يستغفر وهم كون ذاك يبرئ الذمة. وبعد اكو تفاصيل، لا بعد هم اكو تفاصيل هناك ان شاء الله راح نتكلم بيها، ونتكلم عملية الاستنباط شنو اللي يحدد هذا الاول الثاني الثالث التفصيل كلها ان شاء الله هناك. واي يعني مسألة رائعة هناك إن شاء الله في هذه المحطة الرابعة. المحطة الخامسة إن شاء الله سنتكلم في ما استثني من الغيبة وحكم بجوازه بالمعنى الأعم. كنا سامعين أن هناك موارد مستثنات من حرمة الغيبة، مثلا أفرض حرمة استثناء حرمة المتجاهر بالفسق، مو هذا اللي قضية مشهورة يقولون إذا ردت تغتاب لك واحد أول شيء فسقه، مو وبعدين اغتابه لأنه لا حرمة، أي لا حرمة للفسق. ها الوقت شبيه هسه بعدنا شوية و إيه هسه شوية أنت تعبت لو أنا ها أنت يمتى ما تريد شيخنا على راحتك على راحتك على راحتك على راحتك. طيب إذن هذا المحطة الخامسة في المستثنيات، مثلا في مقام التظلم يجي واحد مظلوم حتى يظلم يم واحد ثاني شو يسوي؟ يغتاب الظالم، هاي شو يسمونه؟ تظلم، هذا مستثنى لو لا. أو مثلا ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها، مثلا شايفين مثلا بعض الناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى أنه بهاي الصفة يظلون الناس كلهم شنو؟ يصيحوا لهم بها، مثلا فلان الأعور، فلان المدري أعمى، فلان الأشتر مثلا، أو فلان ما أدري إيش به، هذه صارت صفة مميزة إلى يعني الناس من يريدون يميزونه يجيبون شنو هاي الصفة، ذكره بهذه الصفة هل يعتبر غيبة محرمة أم أنه من الاستثناءات؟ هذا بالمحطة الخامسة وغيرها من الموارد. محطة السادسة إن شاء الله حكم استماع الغيبة. شوف كل هذا كلامنا هسه إلى الآن وين جاي نتكلم؟
صدور
الغيبة، صدورها. أما الاستماع، استماع ما له علاقة بالصدور، وماكو أي ملازمة بين الاستماع والصدور. يعني لا تقول إذا الصدور هو حرام قطعا الاستماع هم شنو حرام، لا ماكو شيء ملازم. ولهذا كن نبحث مرة ثانية إنه شنو استماع الغيبة، هل هو حرام أم لا؟ بالضبط هاي المسألة مثل مسألة الغناء، الغناء همج، الغناء كل بحثنا ذاك عن شنو المغني، أما الاستماع غير شيء، الاستماع كن نبحثه لوحده. هذا إن شاء الله بالمحطة السادسة. في السابعة في حكم رد الغيبة، رد الغيبة، إذا واحد لا سامح الله قاعد بمكان ووقعت غيبة في المجلس الذي هو فيه، هل يجب عليه أن يرد الغيبة أم لا؟ من سمعها يجب عليه أن يرد أم لا يجب عليه أن يرد؟ هذا في المحطة السابعة. في المحطة الثامنة والأخيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى يذكر الشيخ شيئا لطيفا جدا جميلا جدا، حيث يذكر هناك بعض ما ورد في حقوق المسلم على أخيه، وراح يذكر فد عبارات جميلة جدا من أخبار واردة في هذا المقام، شنو حق المؤمن على المؤمن الآخر، يذكر هناك جملة من الأخبار ومن الأدلة والروايات الجميلة جدا هناك. هذه ثماني محطات سيمر بها قطار البحث في هذه المسألة الجميلة إن شاء الله. نكمل إن شاء الله بالنقطة الثالثة أو الرابعة من المقدمة بعدني، راح أتكلم لكم بالدرس الجاي إن شاء الله عن مراحل عملية الاستنباط في الغيبة. قبل لا ندخل راح نذكر مراحل عملية الاستنباط، ما هو منهج الاستنباط في ما نحن فيه، أن هذه غيبة الحرام لو مو حرام، نذكر عملية إن شاء الله الاستنباط بمراحلها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
سلام عليكم. 10 دقائق إن شاء الله.